بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في علم أصول الفقه في هذا الكتاب النافع بحول الله تعالى وقوته، قواعد الأصول ومعاقد الفصول. ودرس اليوم في طرق إثبات العلة في القياس، طرق إثبات العلة في القياس. يقول الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ولإثبات العلة طرق ثلاث: النص، هذا أولها، بأن يدل عليها بالصريح كقوله العلة كذا، أو بأدواتها وهي الباء كقوله تعالى ذلك بأنهم كفروا، واللام مثل قوله لتكونوا شهداء على الناس، وكي نحو كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وحتى نحو حتى لا تكون فتنة، ومن أجل نحو من أجل ذلك كتبنا. بدأ الشيخ في ذكر هذه الطرق لإثبات العلة بعد أن عرفها وبيّن أقسامها وصفاتها ومسمياتها وأنواع الاجتهاد فيها. أخذ الآن في بيان الطرق التي تعرف بها العلة وتثبت بها العلة شرعا، وتسمى عند الأصوليين مسالك القياس، مسالك العلة. مسالك العلة، والمسالك جمع مسلك، والمسلك هو السبيل والطريق المؤدي إلى الغاية إلى الشيء، والمراد به كما ذكر الشيخ الطرق المؤدية إلى معرفة العلة للحكم المنصوص. قال قوله ولإثبات العلة طرق، انتهينا من هذا. ثم قال قوله النص. طرق العلة أو مسالك العلة متعددة، ذكرها الأصوليون في مختلف مصنفاتهم، وهي تكاد تنحصر في ثلاثة أقسام رئيسة: النص، النص على العلة، والإجماع، والاستنباط بالمناسبة كما سيأتي. إذن فهذه ثلاث طرق. الشيخ ذكر أولها وهو النص، والنص على العلة قال فيه النص بأن يدل عليه بالصريح كقوله العلة كذا إلى آخره. النص المراد به هنا كما قال الشيخ يدل على العلة بالصريح من اللفظ، كأن يصرح بأن الحكم الفلاني الحكم كذا، يأتي الحكم ويقول وعلته كذا، يصرح العلة كذا، وهذا غاية ما يمكن من التصريح بالعلة، وهو قليل في النصوص الشرعية، قليل أن يقول يأتي من الشرع نص حديث أو آية من كتاب الله بحكم معين وينص ويقول العلة فيها كذا، وإنما ورد النص على العلة بطرق بألفاظ وعبارات أخرى كما ذكر الشيخ وغيره. لكن هذا أولها، وقد يحصل، قد يرد من أمثلتها الشيخ سيذكر. الشيخ هنا ذكر قال كأن يقول العلة كذا، يذكر الحكم ويقول العلة كذا، ولم يذكر الشيخ مثالا من كتاب من نص آية أو حديث، لكن بالبحث والتتبع قد يجد الباحث بعض النصوص من السنة خاصة، ومن ذلك مثلا جبريل عليه السلام كان يأتي إلى بيت محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وعده مرة أن يأتي إليه، ولكنه تخلف في المجيء، تخلف لم يأتي، تريث، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج فالتقى جبريل فذكر له ما حصل له من المشقة في عدم وجوده أو عدم مجيئه. قال جبريل عليه السلام: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب. وهذا شبيه بقوله: العلة في عدم دخولي هو وجود الكلب، هذا قريب منه. وإذا حصل التصريح بأن العلة للحكم كذا فهذا غاية ما يمكن في إثبات العلة، لكن هناك كما ذكر الشيخ عبارات وصيغ أخرى للنص على العلة، وهي أن يرد النص الشرعي من آية أو حديث بحكم شرعي معين وهو مقترن بأداة من أدوات التعليل، أداة من أدوات التعليل سواء كانت حرفا من حروف المعاني حروف التعليل أو اسما، مثل كما ذكر الشيخ قال مثل الباء في قوله تعالى: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. هذه الآية في سورة التوبة آية 80 من سورة التوبة، يقول الله تعالى فيها: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ثم جاء التعليل: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم كافرون. إذن هنا تعليل لعدم نفع الاستغفار للمنافقين مهما كثر مهما بلغ، والسبب والعلة في ذلك ما ذكره الله بقوله: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم كافرون. وهم لم يكفروا فقط، بل كفروا وأخفوا كفرهم وأظهروا الإسلام حتى يغرروا ويغروا الناس بفعلهم، وقد بيّن الله حالهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا واحد من الأمثلة، وهو مجيء السبب مقترناً بباء التعليل بالباء، ذلك بأنهم، وظاهر الآية في التعليل، وإن كان هو في مواضع أخرى هذا من باب الظاهر. نعود ونؤكد على أن النص على العلة إما أن يكون قطعياً، النص اللفظي إما أن يكون قطعياً أو ظنياً محتملاً احتمالاً قوياً. هذا المثال من النوع الظني، لأن حرف الباء يأتي للتعليل ويأتي أيضاً في اللغة لغير التعليل، واحتمال التعليل فيه في الآية هذه أقوى، فهو ظاهر في التعليل وليس نصاً قطعياً. طبعاً كلمة النص عند الأصوليين لها مصطلحات، ففيها النص بمعنى ما لا يقبل الاحتمال، وفيها النص يعني اللفظ الشرعي وهو المراد هنا في هذه الآية في هذا البحث. النص على العلة المقصود به أن اللفظ أو إتيان بيان أن الحكم علل باللفظ، سواء كان بلفظ قطعي وهو هذا الذي يسمى نصاً قطعياً، مثل كما سنمثل ظنياً كما قلنا الباء، وكذلك اللام كما مثل الشيخ كما قرأ الشيخ. نحن نسير على أمثلة الشيخ، قال أو بأدواتها من الصيغ اللفظية الموضوعة لغة للتعليل، وذكر منها الآية في قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم بأنهم كفروا. كذلك مثل هذا المثال مما يدل ظاهرا على التعليل قوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية في سورة البقرة 143، يقول الله في أولها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وسطا يعني عدولا، خيارا يعني خيار الأمم، أعدل الأمم. لماذا جعلهم الله كذلك؟ ليكونوا شهداء على الناس. وورد في الحديث أن يعني الله سبحانه وتعالى يسأل الأنبياء والرسل يومئذ هل بلغتم، فيقول أممهم لم يبلغونا، فيسأل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون أنهم أن رسول الله بلغوا رسالاته لأممهم، فيقال لهم كيف تشهدون وأنتم آخر الأمم لم تحضروا؟ فقالوا نشهد بما بلغنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه من كتابه ووحيه الذي أوحى به إليه. إذن فكون الله جعل الأمة وسط عدول خيار لأجل أن يكونوا شهداء على الناس، وقد نصت الآية على ذلك، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي تفسيرات أخرى لتكونوا شهداء على الناس بالحق في الدنيا، أو بما بالخير لمن يشهد له بالخير، كالحديث الذي ورد أن مرت جنازة فشهد لها بالخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مرت أخرى فشهد عليها بالشر فقال وجبت، فسألوه فقال أنتم شهداء الله في الأرض، ذكرتم عن ذاك خيرا فوجب له الجنة، وجب له هذا، إلى آخر الحديث. على أي حال، فالآية للتعليل ظاهرها التعليل. وقد يكون كذلك، قد يكون التعليل بحرف كما قلنا موضوع للتعليل ولا يحتمل إلا التعليل، وهذا تكون دلالته على العلية قطعية. مثل الشيخ مثل بلأجل وحتى، يعني الله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ولا فتنة، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. حتى قاتلوهم، حتى يعني قاتلوهم لأجل منع الفتنة، فحتى هذه للتعليل، والأمر بالقتال جاء من أجل درء الفتنة عن الناس بصدهم عن دين الله. كذلك لأجل، كما ذكر الشيخ، لأجل، كلمة لأجل تأتي للنص على التعليل. مثل ماذا؟ من أجل، يعني لأجل أو من أجل. يقول الله تعالى بعد أن ذكر في كتابه العزيز وكتبنا عليهم، لا، في قبل هذه الآية، أن ابني آدم لما قتل ابن آدم أخاه إلى آخره، قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني آدم، من أجل ذلك، يعني من أجل هذا الفعل الذي فعله القاتل كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. حكم، والعلة فيه أن القتل العدو العدوان هو موجب لهذا الحكم، وهو أنه يعتبر فسادا في الأرض، وكأن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. ثم جاءت بعد ذلك تفاصيل الحكم بالقصاص ونحوه. أيضا من الأدلة أو من الألفاظ الدالة على التعليل نصا لفظ كي لا يكون دولة، كي يكون كذا، وهي مثل لأجل. الله سبحانه وتعالى قال في إنما، يعني في الآية في سورة الحشر، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لما قال في أول الآية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة. إذن هو يعني قسمه الله سبحانه وتعالى بهذه القسمة حتى لا يكون متداولا بين الأغنياء فئة من الناس فقط ولا يستفيد منه الناس، كي لا هذا الحكم بتقسيم الغنيمة أو بتقسيم الفيء على هذه الأصناف لأجل منع تداوله فقط بين فئة من الناس وهم الأغنياء. فهذا مثال للتعليل. كذلك ورد في التعليل بكي، ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هذا مثال لأجل يعني أو من أجل التي ذكرها الشيخ من أدوات التعليل الموضوع له نصا. من الأمثلة على هذا أيضا حتى ذكرناها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، قال الشيخ بعد ذلك النص بأن يدل عليها بالصريح كقوله العلة كذا أو بأدواتها وهي الباء واللام وكي ومثل لها ومن أجل وحتى، ثم قال أو بالتنبيه والإيماء. من النص على العلة، هذا يعتبر نص على العلة، وقلنا المقصود بالنص هنا بمعناه العام اللي هو بمعنى اللفظ الدال على الحكم وليس بمعناه اللفظ الذي لا يحتمل إلا احتمالا واحدا، لا معناه النص بمعنى اللفظ الوارد آية أو حديث ظاهرها الحكم بكذا أو ظاهرها التعليل، يعني تدل بظاهرها سواء كانت عامة أو مطلقة أو كذا أو في التعليل موضوعة للتعليل وقد تستعمل في غيره، يستعمل اللفظ الموجود فيها في غير التعليل. هذا فالمراد بالنص ما هو أشمل من الصريح وما هو أشمل من القطع كما مثلنا لأجل وحتى ونحوها، وأشمل من الظني وهو بعض الأدوات الموضوعة مع وجود الاحتمال، وأشمل أيضا من بعض النصوص الألفاظ آيات أحاديث تأتي وفي سياقها دلالة على التعليل، ويسمى هذا التنبيه والإيماء. التنبيه يعني إلى العلة، يعني يدل اللفظ على ما يدل عليه بالتنبيه والإيماء يعني الإشارة وليس بصريح اللفظ، وليس بصريح اللفظ ومنطوقه. مثل ماذا؟ قال أو بالتنبيه والإيماء، هذا القسم الثاني من قسمي النص على العلة. والتنبيه والإيماء معناهما واحد، التنبيه على الشيء يعني لفت النظر إليه، لفت الفكر الذهن إليه، وهو الإشارة، والإيماء يعني الإشارة أو ما سواء بإيماء حسيا أو إيماء معنويا، وهذا هو إيماء معنوي والإيماء وكلاهما بمعنى واحد. ولهذا بعض أهل الأصول يقولون من يعني يعرفون هذا أو يسمون هذا بالتنبيه، وبعضهم يسميه الإيماء، والشيخ جمع بينهما وكلاهما بمعنى واحد بمعنى الإشارة إلى لله. والإيماء مصدر أومع يعني إلى الشيء إذا أشار إليه. طب ما الفرق بينه وبين النص الصريح الذي ذكرناه في الأول؟ الفرق أن النص يدل على العلة بوضعه اللغوي، مثل وضع الباء واللام وحتى وكي، الوضع اللغوي يعني وضع أهل اللغة، وبلفظه بصريح بمنطوقه يدل عليه بطريق بلفظه أو بصريح اللفظ. والإيماء يدل على العلة بطريق الالتزام أو بطريق الاستدلال العقلي كما سنرى. ولهذا فالدليل على العلة بواسطة أو بطريق التنبيه والإيماء أنواع، ذكر الشيخ منها سبعة أنواع تجدها موجودة في النصوص الشرعية تدل على العلة. مثل ماذا؟ قال أو التنبيه والإيماء، فإما قال إما بالفاء اللي هو حرف الفاء، هذا حرف الفاء حرف من حروف المعاني، وطبعا لا يمكن أن يدل على معنى إلا إذا كان في جملة، فحرف الفاء يعني أن يذكر الحكم عقيب الوصف وصف مجعول علة مقرونا بالفاء فيدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، لماذا؟ لأن الفاء موضوعة في اللغة للترتيب والتعقيب، ومن لوازم الترتيب والتعقيب أن يكون الوصف علة للحكم. ثم قال وتدخل على السبب، يعني هذه الفاء التي هي موضوعة للتعقيب والترتيب الذي يلزم منه التعليل قد تدخل على السبب الذي هو العلة، وسماه سببا لأن العلة تسمى سبب، وقد يدخل على الحكم مع وجود السبب. فمثال دخولها على السبب قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنه الفاء هذه جاءت على ماذا؟ على هذا الحكم، على هذا المعنى، وهو أن ذلك الحاج، هذا في قصة ولا ذلك الحاج الذي وقع عن دابته في الحج في عرفات في الروايات وهو محرم، فوقصته دابته يعني قتلته فمات، وقصته دابته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن ماذا؟ أن يغسل وأن يكفن في ثوبيه وأن لا يقربه حنوط، لا يحنط، وأن لا يغطي وجهه، وقال هذا الحكم. إذن من حصل له الوفاة وهو محرم شأن ذلك الرجل الذي غسلت دابته فإنه يغسل ويكفن في ثوبيه ولا يحنط، لا يمس طيب غيره ولا يغطى وجهه، يعني يبقى كأنه يبقى على إحرامه. طيب لماذا هذا الحكم؟ لا يجوز تغطية وجهه ولا يجوز أن يحنط ويقرب الطيب، يعني كالمحرم. طيب ما الذي، ما السبب، ما هو العلة؟ قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن هذا هو تعليل لذلك الحكم. كذلك الحديث، نص الحديث اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالفاء في الحديث داخل على العلة، على الوصف، وهي أن بعثه يوم القيامة ملبيا علة للحكم، وهو تجنيبه الطيب إلى آخره ويبقى في حال إحرامه. قال الشيخ وعلى الحكم، يعني أن الفاء هذه التي يفهم منها التعليل إذا جاءت مع وصف تأتي كما تدخل على السبب في المثال الأول أيضا تدخل على الحكم في الجملة أو في النص الشرعي. مثل ماذا؟ قال مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. شوف لاحظ الأول إيش قال، غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تقربوه طيبة ولا تحنطوه ولا تخمروا وجهه، هذا الحكم. ثم قال فإنه، إذن الفاء دخلت على ماذا؟ على السبب، على السبب. هنا في الآية في المثال الثاني الفاء دخلت على الحكم. والسارق والسارقة هذه صفات، صفة صفة، والسارق والسارقة ما الحكم، ما حكمهما؟ فاقطعوا. إذن الفاء دخلت على الحكم. إذن الفاء تفيد التعليل بالإشارة والإيماء والتنبيه سواء دخلت على الحكم أو دخلت على السبب. أيضا ذكر الشيخ مثالا بعدين، ذكر الشيخ مثالا آخر وهو من كلام الراوي وليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة إلى أن الراوي الصحابي، الراوي الصحابي فقط وليس غير الصحابي، الراوي الصحابي إذا روى الحديث معللا ذكر فيه صفة ذكر فيه علة فإن هذا التعليل معتبر، لأنه فصيح عربي يفهم العربية وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فما ذكره إلا لأنه علة. مثل ماذا؟ مثل ما رواه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد. قال الراوي قال سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فسجد، فدل ذلك على أن الموجب للسجود، للسجود الزائد في الصلاة هو السهو، يعني أن السهو في الصلاة موجب للسجود. هذا حديث عمران بن حسين الرواية، يعني هذا من لفظ عمران بن حسين رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم فسهى فسجد سجدتين. رواية عن عمران بن حسين بهذا اللفظ: سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. وهذه الرواية يضعفها بعض أهل العلم بسبب أن كلمة تشهد ثم سلم هذه لم يروها الحفاظ، وإنما رواها من رواها عن يعني ابن سيرين في كلام ابن عمر عمران بن حسين، فقالوا هذه مخالفة لرواية الثقات فاعتبروها ضعيفة. وإن كان الشيخ الحافظ في الفتح ذكر روايتين أخريين معها، وورد فيهما ذكر التشهد أنه سجد ثم تشهد ثم سلم، وقال قد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترقى إلى درجة الحسن. إذن فمن قال بأنه يتشهد بعد سجود السهو له دليل، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك. ليس هذا هو موضوعنا المثال. الصحابي قال سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، فدل ذلك على أن السهو موجب للسجود، وعلة السجود السهو. كذلك ما يرويه الصحابي معللا واللفظ من الصحابي، والشيخ ذكر هذا مثالا بالمعنى، قوله زنى ماعز فرجم، قصة ماعز مشهورة ورواه وروت في الصحاح، ولكن رواها بقصة أن ماعز أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنه زنى، فقال أنه نعم، فقال له فرده، ثم عاد الثانية فرده، ثم عاد الثالثة فأمر به فرجم. وجاءت الروايات بهذا. الشيخ ذكر أن هذا المعنى لو قاله، وقد قيل إنه روي بهذا اللفظ أنه زنى ماعز فرجم، فهذا دليل على أن موجب رجمه هو وقوع الزنا منه. نعم، نقول هذا مثال آخر من السنة، وهو ما جاء في قصة ماعز، والحديث من كلام جابر بن سمرة وغيره، وهو بمعنى روايتهم، إذ النبي بمعنى رواية الصحابة غير جابر وغيره، إذ فيها هذا اللفظ، إذ ليس فيها هذا اللفظ أنه زنى فرجم، بل فيها أن ماعزا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرارا، وكان يرده النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء الرابعة فأمر عليه الصلاة والسلام برجمه. وهذا الحديث والذي قبله من إشارة المصنف إلى أن التعليل قد يكون في رواية الراوي من كلام الراوي، ويقبل منه ذلك لأنه ثقة عدل عربي يفهم العربية ونقل ذلك وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أو يبعد جدا أن يعلل هذا التعليل وهو لم يسمعه أو لم يكن فهمه صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع الأول هو ماذا؟ من أنواع التنبيه والإيماء، أن يأتي الوصف مقرونا بالفاء، سواء كان الفاء متصلة بالسبب أو متصلة بالحكم، ويفهم من ذلك التعليل. كذلك من أنواع الإيماء ترتيب الحكم يعني على واقعة سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن واقعة معينة فأجاب، هذا دليل على أن تلك الواقعة سبب لذلك الحكم، ففيها إشارة في يعني إيراد الحكم بناء على سماع النبي صلى الله عليه وسلم أو علمه بواقعة معينة، دليل على أن تلك الواقعة هي السبب والعلة لذلك الحكم. مثل الشيخ يقول كقوله اعتق رقبة في قصة الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنه واقع أهله في نهار رمضان إلى آخره. الجواب الشرعي الحكم أنه قال له اعتق رقبة، كأنه قال واقعت في نهار رمضان فاعتق رقبة، يعني علم النبي بالواقعة، القصة التي حصلت، جاء الأعرابي أعرابي معروف تكرر هذا المثال كثيرا، أعرابي جامع أهله في نهار رمضان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم منزعجا وقال يا رسول الله لقد هلكت وأهلكت إلى آخره، ما صنعت؟ قال وقعت ألي في رمضان، قال اعتق رقبة. إذن حصلت الواقعة، علم بها النبي صلى الله عليه وسلم، بنى ذلك عليها حكم وقال اعتق رقبة فإن لم تستطع قصة تكملة الحديث. فهذا دليل على أن الجماع الذي حصل من ذلك الأعرابي موجب لذلك الحكم، وهو عتق رقبة أو إطعام أو كذا حسب ما جاء في ترتيب الحديث. وهذا قد سبق معنا مثال لتنقيح المناط، مثال لتنقيح المناط وهو البحث عن الوصف المناسب للحكم مما ورد في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أو مما ورد من النص الشرعي الذي يعني تضمن ذلك الحكم، وليس مجرد استنباط بل هو من النص، لكن من دلالاته وليس من لفظه أو من منطوقه. قال الشيخ، وهذا النوع الثاني من أنواع التنبيه، قال الشيخ: أو لعدم فائدته إن لم يكن علة. ننظر في سياق الكلام أو في النص الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم نجد له فائدة إلا التعليل عرفنا أن ذلك الوصف المذكور في الكلام هو العلة. لماذا؟ لأن حتى يصان كلام الشارع عن العبث واللغو، لأنه إن لم يكن يعني إن لم يكن له فائدة إلا التعليل تعين عندئذ أن يكون ذلك الوصف المذكور علة للحكم الذي ورد فيه. مثل ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ ذكر مثالا فيه نوع اختلاف: إنها من الطوافين عليكم. قصة الهرة، قصة الهرة التي توضأ الصحابي فأصغى لها الإناء فسألته ابنة أخيه أو ابنة لماذا إنها، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام: إنها من الطوافين عليكم. كونه يقول يصف الهرة بهذا الوصف إنها من الطوافين عليكم، لو لم يكن المقصود أن جعل ذلك علة ما كان له معنى. إذن فعرف أن هذا اللفظ الذي أتى من المشرع أو من الشارع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق قصد به التعليل، فعلمنا أن الطواف علة لطهارة الهرة، ويقاس عليها كل ما هو من الطائفين أو الطوافات في المنازل والحيوانات الأليفة، طبعا غير ما يستثنى من الكلاب ونحوها، وإن كان الكلب فيه كلام هل هو حيوان أليف ولا غير أليف. لكن بعض الأصوليين ذكر هذا المثال مثال للنص على العلة وليس للإيماء، لا للنص عليها، لأنه قال إنها من الطوافين عليكم. وسبب الاختلاف هو في كلمة إن، هل إن هذه موضوعة للتعليل أو ليست للتعليل؟ الجمهور على أنها ليست للتعليل، ولكن سياق اللفظ وسياق الحادثة تشير إلى أنها للتعليل، فمنهم من يقول إنها من النص، ومنهم من يقول إنها من الإيماء والتنبيه، والشيخ ممن اختار هذا المعنى. هذا النوع الثالث. النوع الرابع من أنواع التنبيه على الحكم: نفي حكم. نوضح النوع الثالث، لأن المثال قلنا أن فيه نوع اختلاف، طبعا الاختلاف في أنه هل هو نص أو إيماء إنها من الطوافين عليكم، لا خلاف في أن الطواف علة لطهورية الهرة، لكن هل هذا من باب النص عليه كالأول أو من باب الإيماء إليه والتنبيه؟ لكن من الأمثلة الأخرى قلنا هو أصل النوع هو أن يعني لا يكون للكلام الذي يتكلم به الشارع فائدة إلا التعليل. من أمثلته أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن واقعة معينة أو عن حكم شيء معين، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام السائل عن شيء معروف الجواب، يسأل النبي عن شيء معروف جوابه، ولو لم يكن جوابه علة للحكم الذي سيذكره لكان سؤال عبث، وذلك ممتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم. سئل عليه الصلاة والسلام عن الرطب، بيع الرطب بالتمر، تعرفون أن التمر هو يابس من يعني من ثمرة النخل، والرطب هو الرطب منه، فسئل هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ فسأل النبي قبل أن يجيب، سأل فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ أينقص الرطب إذا جف؟ طبعا السؤال هذا بديهي الجواب عليه، معلوم لكل من يعرف أن الرطب إذا جف ينقص وزنه، يضمر وكذا فتذهب رطوبته فينقص وزنه حتى كيله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا سؤال تقرير ليأخذ من السائل جوابا ليرتب عليه حكما يقنعه. قال نعم ينقص، قال فلا إذن. النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحكم قال فلا يجوز بيع الرطب بالتمر لأنه ينقص إذا جف، وعندئذ يكون فيه إيش؟ تفاضل، يكون فيه تفاضل. فهنا هذا مثال مما يكون يعني الدلالة على التعليل، كون القول الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا معنى له إلا التعليل، فإذا يذهب فيه إلى التعليل. النوع الرابع، نعود إلى نسير في المسار الأول، النوع الرابع من أنواع الإيماء والتنبيه قوله أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف. نفي حكم من الشارع، هذا الكلام كله طبعا يكون يؤخذ من كلام الشارع، ينفي حكما بعد أن يثبت ذلك الحكم لشيء معين، لناس، لشخص معين أو لجماعة معينين يحكم لهم أو عليهم بحكم، ثم ينفيه لوجود سبب، لوجود وصف طارئ. مثل ماذا؟ القاتل لا يرث، الشيخ مثل كقوله لا يرث القاتل، لا يرث القاتل، هذا إشارة إلى حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث، فهذا الحديث ينفي حكما قد ثبت وعرف أن يعني بين فيه الورثة. الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآيات يعني ميراث الإخوة والأخوات، الآيات التي ذكرت ذلك. ثم قال القاتل لا يرث، من هؤلاء الذين ثبت ميراثهم حصل وصف منع الميراث. إذن فعندما يقول القاتل لا يرث نعرف أن المانع من الميراث هو القتل، يعني من قتل مورثه فإنه لا يرث. من أنواع التنبيه والإيماء على العلة، وهو الرأي الخامس، قول المصنف والامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر. امتناع النبي، امتناع الشارع عن فعل شيء، فعل معين كان قد فعل مثله فامتنع لعذر، فيدل ذلك الامتناع على أن هذا العذر علة للامتناع، علة للامتناع، والامتناع حكم. مثل ماذا؟ المثال الذي ذكرناه كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب، امتناع جبريل عن دخول البيت كان يدخل، ولكن والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ورد وإن كانوا يضعفونه أهل العلم بالحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يدخل على بيت أناس ويتجاوز بيت أناس آخرين، فسأل هؤلاء الذين يتجاوز النبي بيتهم إلى بيت غيرهم فيدخل بيتهم، معنى لما تدخل عندها جيراننا ولا تدخل عندنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن بيتكم فيه كلب، إنه فيه كلب. لكن هذه الرواية فيها يعني نظر من حيث الرواية، ولهذا مثلنا بحديث جبريل الذي امتنع عن دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في الصحيح عليه الصلاة والسلام وقال إننا نحن الملائكة يعني لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. وفي هذه القصة أيضا، في هذا المثال حديث جبريل والحديث الذي أشرنا إليه، فيه دلالة بالإيماء على حكم آخر، وهي عدم جواز اقتناء الكلب. الآن لدينا عنوانين أو مثالين، عدم الدخول في بيت فيه كلب لا يجوز، أو الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع، وهذا معنى هذا أنه يعني ليس يعني للصالحين، لأهل الخير، للمسلم عموما أن يدخل يعني بيتا فيه كلب. وفيه دلالة على أنه لا يجوز اقتناء الكلب، لا يجوز اقتناء الكلب، وهذا فيه تنبيه على هذا الحكم. وطبعا هذا في عموم حكم عام، وهناك استثناء، استثناء في اقتناء الكلب، استثناءات معروفة، إلا كلب صيد أو حراسة ونحو. نعم. من أنواع التنبيه على العلة قال المصنف: أو تعليقه، يعني الحكم، على سبب على اسم مشتق من وصف مناسب له. أو تعليقه، احنا الآن يعني نقرأ كلام المصنف وبعدنا عن يعني أصله، ولا ندري ما العطف على ماذا. ها الشيخ؟ نعم. لا يعني أو بالتنبيه أو بالتنبيه والإيماء، إما بالفاء وإما بكذا. إذن أو بتعليقه أو تعليقه، يعني إذا معطوف على مجرور فيكون معطوف على مجرور، تعليق الحكم. أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له للحكم. تعليق الحكم من الشارع، من النبي صلى الله عليه وسلم، الحكم الذي يحكم به. والمقصود بالحكم هنا ما يعني ما يكون حكما عام، ليس قضاء، يعني حكم شرعي يحكم بحكم، يقول هذا شيء جائز، ممنوع، حرام، إلى آخره، افعلوه أو لا تفعلوه. يعلقه على اسم مشتق، يذكر معه اسم مشتق، هذا الاسم مشتق من وصف مناسب لذلك الحكم. فإذا وجدنا في النص الشرعي أن الشارع حكم بحكم معين، إباحة أو حظر أو ندب أو استحباب أو نحو ذلك، أو صحة أو فساد لحكم معين، لشيء معين، حكم بهذا الحكم وعلقه على اسم مشتق، علقه يعني ذكر معه اسم مشتق من وصف مناسب لذلك الحكم. إذا وجدنا ذلك عرفنا أن هذا الاسم المشتق من ذلك الوصف المناسب علة للحكم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ قال الشيخ: كقوله تعالى: اقتلوا المشركين، اقتلوا المشركين، اقتلوا يعني قاتلوا أو اقتلوا، يعني حسب الأحوال. هذا حكم، أمر بقتال المشركين، بقتال، أمر بقتال. قال المشركين، إذن المشركين هذا اسم مشتق من ماذا؟ من صفة، وهي الإشراك، يعني المشرك اسم فاعل، من أشرك. إذن يقتل المشركون ويقاتلون لماذا؟ لشركهم. فهنا جاء الوصف والاسم، اسم الفاعل، من وصف وهو الإشراك أو الشرك، مناسب للحكم وهو الأمر بقتلهم أو قتالهم. فهذا دل على أن الشرك موجب لقتال المشركين، والآيات في هذا كثيرة. كذلك أيضا مما يمثل إن الله يحب الآيات، يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين، ويحب، هذا إخبار بمعنى القضاء أو بمعنى يعني أنه يقع، وإخبار الله واقع لا محالة. فالله يحب المحسنين لإحسانهم، يحب المتقين لتقواهم، يحب التوابين، يحب المتطهرين. إذن تعليق هذا المعنى وهذا الحكم بحب الله لمن ذكر لذلك الوصف أو لذلك الوصف الذي وجد فيهم من التقوى والتوبة والإحسان إلى آخره. فدل ذلك بناء الخبر على هذا الوصف، وهو أن الإحسان أو التقوى أو التطهر، المتطهرين، موجب لحب الله تعالى لمن فعله بشرطه. النوع السابع والأخير قال الشيخ: أو إثبات حكم إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيدا. إثبات حكم، الآن حكم وليس مجرد يعني ليس لتصحيح الكلام، لا، لإثبات الحكم، إثبات حكم مع حكم آخر، يعني ذكر حكم ومعه حكم آخر شرعي، لو لم يجعل هذا الحكم علة لما ذكر معه من الحكم الآخر ما كان ذكره لذكره فائدة. فإذا كان كذلك قلنا إذن لابد أن يكون هذا ذكر هذا الحكم مع الحكم الآخر ما جعل كذلك إلا لفائدة التعليل، لأنه لو لم يعلل به يكون كلاما من غير فائدة. مثل ماذا؟ الشيخ يقول مثل قوله تعالى وأحل الله البيع، وأحل الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا حكم أن البيع حلال وأن الربا حرام، تمام. لكن لماذا ذكر حل البيع وتحريم الربا؟ لماذا ذكر حل البيع؟ قال ذكر حل البيع ليشير إلى صحته. لما ذكر حل البيع وذكر حرمة الربا دل ذلك على أنه يريد سبحانه وتعالى أن البيع يقع صحيحا وأن الربا يقع فاسدا باطلا، وإلا لو لم يكن هذا المعنى فيعني تحصيل حاصل، البيع حلال والربا حرام، لكن المقصود فيه أنه ما حل البيع إلا لكونه أو لجعله صحيحا، ويقابله تحريم الربا لكونه أو لجعله باطلا. هكذا ذكر الشيخ هذا المثال، وقد يكون وهناك أمثلة عدة كثيرة. هذه سبعة أنواع للتنبيه والإيماء ذكرها الشيخ، وغيره من أهل الأصول ذكروها بصيغ أو ذكروا بعضها بصيغ أخرى أو بطرق أخرى، وذكروا لها أمثلة أخرى غير التي ذكرها الشيخ أو بعضها يعني في بعضها، وذكروا زيادة عليها. وفي الجملة كلما جاء في خطاب الشرع من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه إشارة وتنبيه وإيماء إلى علية وصف مذكرة في سياق الكلام يفهم من ذلك أن ذلك الوصف علة للحكم، ويكون من باب التنبيه والإيماء. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسأل هذا يسأل سؤال يعني طريف شوي ولا بد أن نجيبه، يعني يقول هو طبيب بيطري ومضطر أن يعالج الكلاب، فيسأل ما حكم يعني يعالجها في عيادته، ما حكم هذا وهي وهل ملابسي لا أصلي فيها؟ طبعا ملامسة الكلب أولا كونه يعالج طبعا كما أشرت في أثناء الدرس اقتناء الكلب منهي عنه كما رأينا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن اقتناء الكلب فإنه يذهب من أجله في كل يوم قيراط أو قيراطان إلى آخره، فهو منهي عنه ولا يجوز للمسلم أن يقتني الكلب لغير حاجة، لكن لا حرج في الدين ولا لم يكلف الله الناس إلا ما تستطيعه ولا يشك عليها. قد يحتاج الإنسان إلى حراسة، وخاصة أهل الماشية وفي البوادي وفي الضواحي وفي كذا، بل أحيانا قد يكون يحتاج إلى حراسة حتى في البيوت، فلهذا استجني. وقد يحتاجه إلى الصيد يصيد به يعني، والله سبحانه وتعالى قال مكلبين متعلمين يعني في الصيد يعني أباح لهم. فإذا كان الكلب مقتنى للحراسة أو للصيد مما أبيح شرعا فطبعا يحتاج إلى عناية، قد يمرض قد كذا قد يحتاج إلى علاج، فهذا لا بأس بعلاجه. أما غيره فليس للمسلم أن يكتنيه لغير حاجة، وليس لطبيب أو غيره أن يأتي يعالجه، لأن أصلا تعالجه ليفعله فيه أو ليجعله فيه محرم. فإذا كان للغرض الصحيح للصيد للحراسة واحتيج إليك كطبيب لتعالجه فعالجه، ولكن إذا لامسته طبعا فيه كلام لأهل العلم في مسألة هل الكلب جرمه جسمه شعره نجس أو طاهر، أو أن النجاسة هي في لعابه الحديث ورد إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم إلى آخره، فيه خلاف بين أهل العلم. فإذا كان يعني مبتل مبلول بماء أو كذا إلى آخره ولامس ثوبك أو اضطررت أنت وأنت تعالجه، غالبا ما يكون في أثناء يعني قد يكون فيه شيء من لعابه في ثوبك أو كذا، فلا يجوز لك أن تصلي في هذا الثوب الذي حصلت فيه نجاسة الكلب، تغير والله أعلم. هل يؤثر عدم بدء المنسك بقول المعتمر لبيك عمرة بل بدء العمرة بالتلبية مباشرة؟ ما هي التلبية؟ هي لبيك عمرة، لبيك عمرة هذه تلبية. وإذا نوى في قلبه أنه معتمر، أنه جاء يعني إذا جاء في أثناء السنة إنما هو معتمر ما هو بحاج، الحج له وقت معين، فنيته العمرة تكفي. فإذا قال وهو يمشي لبيك اللهم لبيك ولم يقل لبيك عمرة، تلبيته صحيحة وعمرته صحيحة، لأن النية محلها القلب والتلبية بها سنة، فإن نطق بها فبها يعني فلا حسن، وإن لم ينطق بها فهو في الحال دليل حاله أنه إنما لبى بالعمرة، فلا بأس بذلك وعمرته صحيحة إن شاء الله. هذا سؤال يعني أيضا فيه غرابة شوي، يقول داخل الحرم بعض النساء يقطعن الصلاة وقد تكون حائض. الغرابة هنا يعني بعض النساء يقطعن الصلاة داخل الحرم، يقطعن الصلاة وقد تكون حائض. طيب كيف حائض ودخلت الحرم؟ لا لا ما سأل. بعض النساء يقطعن الصلاة وقد تكون حائض، ما الشيخ يشوف لها تأويل يقول تعاظ يعني بالغ، أنا ما أحد السؤال حديث صح صحيح لك ها، لكن هذا على أي حال، على أي حال جزاه الله خير نبه إلى هذه. يعني في أصل قطع المرأة للصلاة ما دون البلوغ ها طفلة لا تقطع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل ما اسمه أمامة يعني بنته إلى آخره. لا الكلام على المرأة البالغة، لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام وهي حائض، هذا معلوم. فإن دخلت فقد ارتكبت محظورا، فإن مرت بين يدي مصلي وهي حائض ارتكبت محظورين، قطعت الصلاة وهي حائض. يعني طبعا لا فرق بين الحائض وغير الحائض في قطع المرأة للصلاة أو في منعها من قطع من المرور بين يدي المصلي، لكن لأهل العلم كلام في مسألة الزحام والضرورة وكذا في الحرم سواء كان رجلا أو امرأة. طبعا يجب على المسلم أن يتحرز ويحرص أن لا يقع في محظور أو في منهين عنه أو فيما يبطل ويفسد على أخيه صلاته، يتحرز بقدر الإمكان. فإن اضطر إلى أن يمر بين يدي المصلي سواء كان رجلا أو حتى امرأة يمر بين يدي المصلي، فعندئذ إن شاء الله لا حرج عليه لأنه مضطر، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأيضا لا حرج على المصلي لأنه يعني بشرط أن يكون المصلي قد بذل جهده واحتاط لنفسه وجعل لنفسه سترة. شوف لاحظ أن بعض الناس كثير من الناس يظن أن المرور بين يدي المصلي في أي مسافة أو بدون سترة وكذا يقطع سترها، لا يجب أو ينبغي، وإن كان الأحوط والأولى أنه يأخذه من باب الأمر المهم، أنه إذا صلى يجعل لنفسه سترة، والسترة ليست مكلفة كثيرا. يعني لو لف شماغه غترته أو شنطته أو يعني شيئا كذا أمامه بينه وبينها يعني إلى في قبيل موضع سجوده يعني متر تقريبا متر يكفي، يعني خلص لا يجوز لأحد أن يأتي بينه وبين إيش سترتي. إذا جاء من وراء السترة فلا شيء، لا سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان رجلا أو امرأة. فإن لم يكن له سترة فلا حق له في منع من يمر بين يدي. هذه أو هذا ما أدري يسأل عنها أو هي تسأل، امرأة حصل لها الحيض أثناء الطواف وكملت اكتب أظن كملت العمرة كاملة، فماذا عليها؟ الطواف هل يشترط له الطهارة أو لا يشترط له الطهارة؟ جمهور أهل العلم يشترطون الطهارة للطواف، فإذا حصل الحيض بطلت الطهارة، إذن فبطل الطواف. فالأحوط لها، طبعا في بعض أهل العلم يقول أنه في حال الزحام شديد وفي حال كذا قد يجد لها يعني أو يعتبره واجب وليس بشرط في صحة الطواف. لا، الأصح الأظهر والأحوط أن الطواف يحتاج إلى طهارة، فإذا حصل حيض أو ناقض من نواقض الوضوء في أثنائه فعليه أن يتطهر ثم يستأنف طوافه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هو يقول هو قادم من مصر للزيارة، لزيارة إيش؟ لزيارة أهلك، وما نويت يوم جيت لم تنوي عمره. يعني ما أتيت أصلاً أيوة ما أتيت قصد لا، بس خلاص إذا وصلت مكة ثم رأيت أنك تستأنف عمرة فاخرج إلى الحل وأعمل عمرتك إن شاء الله تعالى.